السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني أعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريان القوى الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد. ودعا العميد سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى مغادرة المناطق القريبة من المنشآت الحيوية، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة وأن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان. ندد ناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن بالموقف الأمريكي الذي يتجه إلى اعتبار الحركة منظمة إرهابية. وقال محمد عبد السلام إن تصنيف أنصار الله في قائمة الإرهاب مضحة للضحك ويعد تهمة سياسية. وحول قصف منشأة أرامكو في جدة أكد عبد السلام أنه يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على اليمن، محذرا من أن الرد سيبقى مفتوحا ومتاحا إلا في حال توقف العدوان. كما تطرق عبد السلام إلى زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سرا إلى السعودية، وقال إن النظام السعودي منخرط تماما مع المشروع الأمريكي الصهيوني، مجددا استنكار صنعاء لكل المشاريع التطبيعية مع كيان الاحتلال. أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر زيارة رئيسها بنيامين نتنياهو للسعودية أمس واعتبره إنجازا رائعا. وقال وزير التعليم الصهيوني لإذاعة جيش الاحتلال إن الاجتماع عقد حقيقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأمريكي، وكان كل من صحيفة يديعوت أحرونوت ومواقع عبرية تحدثت عن الزيارة مشيرة إلى أنها استغرقت 3 ساعات، فيما التزمت المصادر الحكومية والإعلامية السعودية صمت الكامل إزاء خبر الزيارة رغم أصدائها الواسعة. ونددت حركة حماس بزيارة نتنياهو إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان. وقال القيادي في الحركة عيسى النشار أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال للسعودية تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. واعتبر النشار أن الزيارة تأتي بلا شك ضمن مسلسل الهرولة العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال، فيما أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري أن المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحت. ودعا السعودية إلى تقديم توضيح بشأن هذه الزيارة وقال إنها تشكل إهانة للأمة وإهدارا للحقوق الفلسطينيين. ذكرت المصادر الخبرية أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دمرت مطارا في مدينة أكسوم الأثيوبية بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام. وقال زعيم الجبهة جبرا ميكايل إن المهلة كانت بهدف السماح للقوات الأثيوبية بتجميع صفوفها بعد هزائمها الأخيرة على حد قوله. وكانت قيادة القوات الأثيوبية أعلنت أمس أنها سيطرت على بلدة داغاموس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيل عاصمة إقليم تيغراي، وتعهدت بالتقدم نحوها وتطويقها بالدبابات وإنهاء المعركة. وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قبل نحو 2 أسبوع الحرب على الانفصاليين في تيغراي، ما أسفر حتى الآن عن مقتل المئات وفرار آلاف المدنيين نحو السودان. استأنفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب حكما برفض طلبها وقف إعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بولاية بنسلفانيا. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم الإعلان عن أعضاء حكومته يوم غد الثلاثاء، حيث يتم الإعلان عن تعيين أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية. وللمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية، نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الأمريكية رياض صبحي سعيد.
يثير تشكيك دونالد ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية، هذا أمر غير مسبوق في الحياة السياسية الأمريكية، سؤال محوري عن أهدافه من هذا الرفض.
نعم.
البعض يرى أن الملياردير الجمهوري لا يفعل سوى الإعداد لشن هجوم على المؤسسة الديمقراطية الأمريكية، وآخرين يروا أن الرئيس المحبط يخرج يعني يرفض الخروج من الأضواء، هو رجل استعراض كل همه أن يسبب الفوضى من أجل إبقاء الأضواء عليه مهما كان الثمن. في هذا العصر الذهبي اللي تنتشر فيه نظرية المؤامرة في كل أنحاء العالم، من زاوية أخرى لا يفعل دونالد ترامب سوى ممارسة حقه الشرعي في المطالبة بالتحقق من نتائج فرز الانتخابات التي كان الفارق فيها متقارب جدا. الغريب جدا أن 72 مليون أمريكي صوتوا لترامب مقابل 75 لجو بايدن، وهو يعتبر أن هناك بعض الولايات حصل فيها غش، وهذا يعني مستحيل، وما زال حتى اليوم يرسل تغريدات بأنه الانتخابات مزورة. الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انتخابات أخرى وكانت النتائج بها متقاربة، لكن لم يحصل ما يحصل الآن. كثيرون يقولون الآن أن رجل الأعمال أو رجل الكازينوهات دونالد ترامب نزع القناع عن وجهه بدون أي خجل، يعني هو يمارس سياسة استبدادية، إنسان من هالنوع هذا لا يريد الخروج من المشهد السياسي أبدا أبدا أبدا، حتى أي شخص يعارضه يتخلص منه، مثلا وزير الدفاع مارك إسبر قبل أيام تخلص من غيره. المسؤول عن إدارة الانتخابات ومراقبة الانتخابات في وزارة الأمن الوطني الأمريكية قال أن هذه الانتخابات كانت أنزه انتخابات في حياة أمريكا، تم عزله في اليوم الثاني. كثير من الأشخاص الذين شهدوا ضد ترامب في أمور معينة تم عزلهم وأقصائهم بسرعة رهيبة. هو يحاول البقاء في هذا المكان ويريد أن يؤسس لشيء اسمه الترامبية، وهذا ما أخشاه أن يكون حقيقة فعلا. قانونيا ما يمارسه ترامب حتى هذه اللحظة هو قانوني، هو يطالب بإعادة فرز أو يطالب بيشكك، وهذا حقه أن يشكك. لكن الشيء الخطير أن وزير الدفاع بار قال بأنه سيبحث بها، وهذا أمر غير مسبوق، لا يمكن لوزارة العدل أن تتدخل في أمر كهذا، إنما يترك التحقيق يأخذ مدراه. هلأ بالنسبة لترامب، في النهاية هو سيخرج عازم على الانسحاب، ولكنه يحاول إظهار سلوك يتعارض مع تواضعه المهزوم. يعني هو شخص انتهت ولايته، هو يريد أن يخرج وكأنه يعني بده سياسة أرض محروقة.
وأخيرا كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عن حجم الضغوط التي تعرضت له حكومته من قبل واشنطن وحليفاتها بالمنطقة كنوع من العقاب على سعيها لاستقلال القرار العراقي ورفضها الإملاءات الأمريكية. وأوضح المالكي أنه لقد رفض العراق الطلبات الأمريكية المتكررة والملحة منذ عام 2011 للدخول في مشروع إسقاط النظام السوري، والتهديدات الأمريكية من أجل قطع العلاقات مع إيران وعدم شراء السلاح من روسيا. واعتبر المالكي أن نظرية نأي العراق بنفسه عن صراع المحاور إنما هي نظرية سطحية لا ترتقي إلى الفهم الاستراتيجي لدوافع الصراع. وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا بين القوة الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. في ختام النشرة يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 أعلام الهدى، معارج النور تأتيكم عند 7:33. تستمعون إلى برنامج معالم النور عند 7:44 على رأس 8 قسم الأخبار، يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي في الساعة 8:12 عند 8:45 من المكتبة الإيرانية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 عند 9:15 على مدى 45 دقيقة. اليمن، التصدي والتحدي. قسم الأخبار في الساعة 10 على مدى 25 دقيقة، يقدم لحضراتكم حصاد المساء، فضاءات أدبية عند 10:25. متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال في الساعة 10:49 عند 11:00 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقرته المختلفة، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12:00 عند 12:23. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:31، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى،
والد المهدي ووريث الأنبياء.
يوم به الإسلام شعشع نوره بابن النبي العسكري الأمجدي، نال العلا والجود من آبائه، فنداه يجري جري بحر مزبدي.
يوم به الإسلام أشرق كوكباً، فمضى الظلام بجيشه المتقهقر. يوم به شاءت إرادة ربنا أن يملأ الآفاق نور العسكري.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أحبة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، ولكم تهنئة خاصة بمناسبة الذكرى السعيدة لمولد الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى إمامنا العسكري عليه السلام.
عاد الله علينا وعليكم هذه الذكريات بالخير والبركة والسرور، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى.
إمامنا الإمام الحسن العسكري هو الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولد كما قال أكثر المؤرخين أيها الإخوة أيتها الأخوات في شهر ربيع الآخر في عام 232 للهجرة النبوية الشريفة في المدينة المنورة بنور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ووالده الإمام المعصوم علي الهادي النقي عليه السلام، ووالدته المكرمة أم ولد تسمى حديث وقيل سوسن أو سليل من العارفات الصالحات.
نشأ الإمام أبو محمد العسكري الطاهر في بيت الهداية ومركز الإمامة الكبرى، ذلك البيت الرفيع المطهر، وقطع شوطا من حياته الشريفة مع أبيه الإمام الكريم النقي عليه السلام، لم يفارقه في حله وترحاله، وقد تجلت صورة صادقة لمثل جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو امتداد الرسالة والإمامة والثمرة الطيبة من تلك الشجرة المباركة التي يتفيأ التاريخ والناس معا في ظلالها الوارفة.
وقد تجلت بركات هذه الشجرة الطيبة في سيرة إمامنا الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه قبل تسلمه مهام الإمامة وبعدها، وعلى مدى السنوات الست التي نهض بأعباء ومسؤوليات الإمامة الإلهية.
مستمعينا الأفاضل، عن أبرز ما قام به الإمام عليه السلام يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان في الدقائق التالية، فلنستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه ككل أبائه من هذه السلسلة الطيبة الطاهرة وكل إليها حفظ الإسلام وحفظ الدين. في الحقيقة هناك بعد ما قبل شهادة الإمام الحسين وما بعد شهادة الإمام الحسين هناك الدوران لأن عليهم السلام. ما قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام كان المقصود أن يتصل يوصل الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد شهادة الإمام الحسين لأن الأمة ضلت عن خط رسول الله كان لابد من أن يبعث من يبعث فيها الحياة الجديد. فكان الحسين صلى الله عليه الذي بعث تعاليم رسول الله في الأمة من خلال دمه وشهادته. أصبح دور الأئمة بعد شهادة الإمام الحسين أن يربط الأمة بالحسين لما تمثل من مقام رسول الله ومبادئ رسول الله. ولذلك نجد أن الإمام بعد الإمام من زمن الإمام علي بن الحسين إلى زمن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه تجدهم الهدف أن يربطوا هذه الأمة بالحسين من خلال الدمعة وحضور المجالس، لأن ارتباط الأمة بالحسين هو ارتباط برسول الله وبعث لتعاليم رسول الله من الحرية والعدالة والمساواة وتحرير النفس من الطيب. لذلك عندما أتكلم عن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي ككل أبائه كان تحت رقابة النظام العام، سجن بفترة معينة وأجبر على أن يقيم في مكان قريب من مكان الحاكم، وأجبر أيضا أن يلاقي الحاكم في كل أسبوع مرة أو مرتين أحيانا حتى يوهم الأتباع بأن الإمام العسكري مع البلاط وهو يعني في البلاط الحاكم. الإمام سلام الله عليه كان حريصا أن يحفظ هذه الرسالة من خلال أن يحضر عندهم، بمعنى أن الإمام ليس مكلفا أن يقوم بثورة. الإمام الحسين قام بالثورة، الإمام العسكري همه أن يوضح للمسلمين تعاليم رسول الله من خلال دم الحسين عليه السلام. الهدف أن يحفظ هذه الرسالة العظمى من التشوه، من التحريف، لأن أي رسالة تتعرض على مر الأيام والأزمان تتعرض لتحريف كبير، تتعرض لمشكلة كبيرة، تتعرض لتشوهات من خلال عقائد واردة أو من خلال مسائل يقوم بها بعض الناس ولكن أو شبهات. لكن الإمام عليه السلام في كل زمن كان يتصدى لهذه الشبهات، وكان يبين للناس العقيدة الحقة، وكان له هذا الحضور في القلب. مثلا نذكر الإمام العسكري عندما كان يذهب إلى في كل اثنين وخميس إلى قصر المعتصم العباسي، كانت الناس تقف يمينا وشمالا على الطريق فقط لتنظر إلى بهاء وجهه. يعني هذه العلاقة القلبية بين الناس والأئمة هي التي جعلت هؤلاء الظالمين يخافون هذا الخوف الشديد ويرتعبون من الأئمة ويضعونهم تحت رقابتهم. أئمتنا سلام الله عليهم نور من نور، هدفهم واحد، تعدلت الأدوار، والهدف حفظ الرسالة، ربط الأمة بتعاليم رسول الله من خلال ربطها بشهادة الحسين سلام الله تعالى عليه، وجعلنا وإياكم ممن يمشون على نهج الإمام العسكري عليه السلام.
نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لفضيلة الشيخ كميل شحرور الباحث الإسلامي من لبنان على مساهمته الطيبة في حلقة اليوم من برنامجكم أعلام الهدى. تتابعون هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومباركين بهذه الذكرى.
إمام بليل الدجى مقمير، بنور الهدى باسم مزهير، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضياء الأطهر. إمام بليل الدجى مقمير، بنور الهدى باسم مزهر، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضياء الأطهر.
قد قلت يا شمس الصباح تكوري، فلقد زهى في الأفق نور العسكري، قرم به من نور آل محمد، قبس ينير الدرب للمتحير.
نعم مستمعينا الأفاضل، أما الآن نتوقف بإزاء تعريف الإمام العسكري عليه السلام بخليفته من بعده الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ظل الأوضاع الصعبة التي كانت للإمام الهمام الحسن الطاهر العسكري، واجه سلام الله عليه مهمة على درجة كبيرة من الحساسية، حيث كان عليه السلام أن يخفي بالكامل أمر الولادة عن أعين السلطات العباسية الظالمة للحيلولة، بذلك دون اهتدائهم إلى وجوده الشريف وولادته الميمونة ومكانه، حتى لو عرفوا إجمالا بوقوعها، وذلك حفظا للوليد من مساعي الإبادة العباسية المتربصة به، ولذلك حرص على إخفاء تلك الولادة.
نعم مستمعينا، كما نلاحظ أوامره المشددة لكل من أطلعه على خبر الولادة السعيد من أرحامه والخواص من محبيه وشيعته بكتمان الخبر بالكامل، فهو يقول مثلا لأحمد بن إسحاق: ولد لنا مولود، فليكن عند عندك مستورة ومن جميع الناس مكتومة. ومن جهة أخرى مستمعينا، استطاع الإمام الزكي عليه السلام وفي ظل تلك الأوضاع الصعبة وحملات التفتيش العباسية المتواصلة أن يثبت خبر ولادة ولده خاتم الأوصياء المهدي الموعود بما لا يقبل الشك، إثباتا لوجوده ثم إمامته. فكان لابد من شهود على ذلك يطلعهم على الأمر لكي ينقلوا شهاداتهم فيما بعد ويسجلها التاريخ للأجيال اللاحقة. ولذلك قام عليه السلام بإخبار عدد من محبيه والخواص بالأمر وعرض الوليد عليهم بعد مضي 3 أيام من ولادته، كما عرضه على 40 من وجوه وخلص أصحابه بعد مضي بضع سنين. والإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يومئذ غلام صغير، وأخبرهم بأنه الإمام من بعده. بالإضافة إلى كل ذلك، كان عليه السلام يعرض ولده المهدي على بعض أصحابه فرادى بين الحين والآخر، ويظهر لهم منه من الكرامات بحيث يجعلهم على يقين من وجوده الشريف المطهر.
من جهة أخرى مستمعين الأفاضل، واجهت الإمام العسكري عليه السلام مهمة التمهيد لغيبة ولده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعويد المؤمنين على التعامل غير المباشر مع الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد قام بهذه المهمة عبر سلسلة من الإجراءات كإخبارهم بغيبته لاحقا وأمرهم بالرجوع إلى سفيره العام عثمان بن سعيد المرتبط به. ومن الإجراءات الأخرى في هذا المجال تأكيد الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى عليهم السلام على استخدام أسلوب الاحتجاب والتعامل مع المؤمنين بصورة غير مباشرة تعويدا لهم على مرحلة غيبة ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
كوكب النوار جل من صور، كوكب النوار جل من صور، نجم الهدى نور سبحان من صور، نجم الهدى نور سبحان من صور، مرحى سنا الهادي.
ولولاك لارتاب الأنام براهب نصوب إذا استسقى عليها الرواجس، وأظهرت ما أخفاه من عظم مرسل، فبانت لدى الناس الأمور اللوابس، بوجهك يستسقى الغمام وللعدا، بحبسك عنها الله للقطر حابس.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذه الأبيات تشير إلى حادثة وقعت في عهد إمامة مولانا الإمام العسكري، حفظ فيها عليه السلام إيمان الناس بالإسلام من خلال كشفه لشبهة خطيرة. فقد ذكر المؤرخون كالسيد قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج أنه قحط الناس أنذاك بسر من رأى قحطا شديدا، فأمر المعتمد العباسي بخروج الناس إلى الاستسقاء، فخرجوا 3 أيام يستسقون ويدعون فلم يسقوا، فخرج الجاثليق من علماء النصارى في اليوم الرابع إلى الصحراء، وخرج معه النصارى والرهبان وكان فيهم راهب، كلما مد يده إلى السماء ورفعها هطلت بالمطر.
ثم خرجوا في اليوم الثاني ودعا الراهب كاليوم السابق فهطلت السماء بالمطر مرة ثانية، وسقوا سقيا شديدا حتى استعفوا، فعجب الناس من ذلك وداخلهم الشك، وصفى بعضهم إلى النصرانية. فأنفذ المعتمد العباسي إلى صالح بن وصيف أن أخرج أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام من السجن وأتني به. ولما حضر الإمام عند المعتمد قال له أدرك أمة محمد فيما لحق في هذه النازلة، فقال الإمام أبو محمد العسكري الطاهر عليه السلام دعهم يخرجون غدا اليوم الثالث. قال المعتمد قد استغنى الناس من المطر واستكفوا، فما فائدة خروجهم؟ قال الإمام الحادي عشر: لأزيل الشك عن الناس وما وقعوا فيه من هذه الورطة التي أفسدوا فيها عقولا ضعيفة.
فأمر المعتمد العباسي الجاثليقة والرهبان أن يخرجوا أيضا في اليوم الثالث على جاري عادتهم وأن يخرجوا الناس، فخرج النصارى وخرج لهم الإمام الهمام عليه السلام ومعه خلق كثير، فوقف النصارى يستسقون إلا ذلك الراهب مد يديه رافعا لهما إلى السماء، ورفعت النصارى والرهبان أيديهم فغيمت السماء في الوقت ونزل المطر.
فأمر الإمام الحسن العسكري مستمعين القبض على يد الراهب وأخذ ما فيها، فإذا بين أصابعها عظم آدمي، فأخذه عليه السلام ولفه في خرقة وقال: استسق، فانكشف السحاب وانقشع الغيم وطلعت الشمس. فعجب الناس من ذلك، وقال المعتمد: ما هذا يا أبا محمد؟ فقال عليه السلام: عظم نبي من أنبياء الله عز وجل ظفر به هؤلاء من بعض فنون الأنبياء، وما كشف نبي عن عظم تحت السماء إلا هطلت بالمطر، واستحسنوا ذلك فامتحنوه فوجدوه كما قال.
أجل بهذا العمل المبارك للإمام عليه السلام زال الشك وزالت الشبهة عن الناس.
مستمعين الأحبة في كل مكان، ومسك ختام برنامج اليوم قبس من أقوال وهدي الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
قال عليه السلام: من التواضع السلام على من تمر به والجلوس دون شرف المجلس.
الغضب مفتاح الشر.
ومن أقوال الإمام العسكري عليه السلام: أقل الناس راحة الحقود.
ويقول عليه السلام: قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه.
وأخيرا قال عليه السلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا أخذ به ذليل إلا عز.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نجدد لحضراتكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد الإمام الزكي العسكري عليه السلام.
حياكم الله ودمتم موفقين سالمين. على مرفأ الختام مرة أخرى أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، أعاد الله علينا وعليكم هذه الذكريات بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
تحية لكم طيبة، نلتقيكم وحلقة أخرى جديدة من أعلام الهدى.
حياكم الله، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح الدعاء 54 من الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين عليهما السلام. هذه الصحيفة التي فيها مجموعة من الدروس في العقائد والأخلاق والسلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. سأل الإمام عليه السلام أعلى مراتب العبادة. الفقرة التي قبلها قال أسألك خوف العابدين لك، ولما ذكر العبادة وذكر العابد لله تبارك وتعالى سأل الله أعلى مراتب العبادة، قال وعبادة الخاشعين لك. يعني هناك عابد غير خاشع وهناك عابد خاشع، فالإمام سأل الله أعلى مراتب العبادة، العبادة في حال الخشوع والخضوع إلى الله تبارك وتعالى. إذ كان الخشوع قوام العبادة ومدارها، وهو عبارة عن التذلل والإطمئنان بالقلب والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، وهو ثمرة الفكر في جلال المعبود وملاحظة عظمته جل شأنه. وهذا الخشوع هو روح العبادة في الحقيقة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله رجلا يعبث بلحيته في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. مجمع البيان الجزء 87 صفحة 99. يعني أشار النبي صلى الله عليه وآله أن في حالة تحرك في الصلاة والعبث بلحيته هذا يكشف عن أن القلب غير منصرف بكله إلى الله تبارك وتعالى. حينما نتابع عبادة الأنبياء والأولياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا في منتهى الخشوع في حال الصلاة. ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب كان في وقت الصلاة يكون في عالم آخر، من شدة خشوعه كان في الحقيقة بعض الأحيان يكون كالخشبة اليابسة، يغشى عليه نتيجة انقطاعه إلى الله عز وجل. وتنقل بعض الروايات التاريخية أن بعض الأشياء إذا أرادوا أن يستخرجوها من جسم الإمام سلام الله عليه أو من ثياب الإمام كان في حال الصلاة، لأن يكون هو في عالم في حالة انقطاع. في يوم من الأيام الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام زين العابدين كان في حال الصلاة في أثناء الصلاة، وحدث حريق في داره في حجرة من الحجر، فأقبلوا إليه النار يا ابن رسول الله، النار يا ابن رسول الله، وهو متوجه بكله ومنقطع إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن أطفأت النيران من الجيران أو من داخل من عائلة الإمام ومن خدم الإمام، أطفأوا النار. الإمام انتهى من صلاته، قالوا له يا ابن رسول الله قلنا لك النار النار، قال لهم أشغلتني النار الكبرى عن هذه النار. يعني في الحقيقة حالة الخوف اللي عيشه، وصدق التوجه وصدق العبادة وصدق الخشوع هو اللي جعل قلب الإمام متوجه بكله إلى الله تبارك وتعالى. هكذا بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالمقدار ما يقبل العبد بقلبه على الله في الصلاة، الله عز وجل يقبل هذه الصلاة. بالمقدار ما يكون عند توجه إلى الله عز وجل، عند إقبال، بالمقدار اللي هو يسهو في الصلاة في الحقيقة، هذا في الحقيقة ينقص من آثار هذه الصلاة وبركة هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويرزقنا هذا الخشوع الذي كان عند أهل البيت عليهم السلام وعند الأولياء. والخشوع تارة يكون في القلب وتارة في الجوارح. أما الخشوع اللي في القلب فهو أن يفرق قلبه بجمع الهمة لها والإعراض عما سوى الله عز وجل، فلا يكون في قلبه غير العبادة والمعبود. وأما في الجوارح فهو عبارة عن، يعني الخشوع في الجوارح عبارة عن غض البصر وترك الالتفات والعبث في الصلاة وسكون الأعضاء وما شئت فعبر، يعني حالة الخشوع والسكون، عدم العبث في الصلاة، عدم الالتفات أو التوجه أو الحركات اللي في الحقيقة تنم عن انشغال القلب وعدم التوجه إلى الله عز وجل. ثم قال الإمام: ويقين المتوكلين عليك. لما كان صدق اليقين ناشئا عن صدق التوكل، سأل الإمام عليه السلام يقين المتوكلين على الله عز وجل. وبيان هذا المطلب أن الإنسان قبل التوكل يظن أن له مدخلا في حصول مهماته، فليس له يقين بالله وصفاته الذاتية والفعلية، ولكن بعد ما يعيش حالة التوكل بالشكل الواقعي والعملي ويتصف بهذه الصفة، يرى أن مهماته تحصل من الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل الأحسن، فيحصل له اليقين. كما هو في الحقيقة لما سئل الإمام الرضا عليه السلام عن حد التوكل فقال: ألا تخاف مع الله أحدا. وهذا في الحقيقة تعبير عن اليقين. بالمقدار ما يكون عند الإنسان اليقين يصل إلى هذه الدرجة، وأنه لا ضار ولا نافع حقيقة إلا الله تبارك وتعالى. من هنا قال الإمام سلام الله عليه: قال ويقين المتوكلين عليك. ثم انتقل الإمام وقال: وتوكل المؤمنين عليك. لعلنا نفيض إن شاء الله في حلقة أخرى ما ورد في هذه الفقرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونستهل معكم لقاء جديدا مع هذا البرنامج الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ شاكر الفردان، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، بعد المقدمة الضافية والمعمقة التي تفضلتم بها في اللقاء الماضي حول علوم القرآن، نبدأ هذا اللقاء مع موضوع مهم من المواضيع التي تعالج في هذا السياق، وهو ظاهرة الوحي.
نعم.
في البداية نود أن نتعرف على معنى كلمة الوحي لغة واصطلاحا. ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرتم، مسألة أو ظاهرة الوحي من الظواهر المهمة في علوم القرآن الكريم، وتكاد بقية المباحث الأخرى في علوم القرآن تتوقف على هذه الظاهرة. فكلما كانت هذه الظاهرة ظاهرة جلية واضحة وتتحول إلى مسألة اعتقادية في نفوس الناس، بلا أشكال راح تؤثر بالتالي على التعامل والتفاعل مع بقية الموضوعات المبحوثة في علوم القرآن. الوحي كما يذكر أهل اللغة هو إعلام في خفاء، يعني إيصال شيء، إعلام لهذا الشخص، غاية الأمر أنه بصورة خفية وليس بصورة واضحة، بحيث أن الآخرين لا يعلمون بذلك، وإنما الشخص هذا الذي حصل له هذا الإعلام هو الذي يعلم بذلك. ولذلك اللغة تعتبر الإشارة السريعة نوع من الوحي، الرمز أيضا نوع من الوحي، التعريض نوع من الوحي، لأنه كله يدخل تحت إطار الإعلام في خفاء إذا صح التعبير. ولذلك إحنا نستخدم الإيحاءات، الإيحاءات نوع من الرموز السريعة ونوع من الإشارات السريعة التي قد تكون خفية على غير المعلم. على هذا الأساس قالوا بأن أصل الوحي في اللغة في كل استعمالاتها إعلام في خفاء، ولذلك استخدم الوحي أو وسع هذا اللفظ ليتخذ إطار أوسع مما هو مصطلح عليه، بحيث يشمل حتى الإلهام، الإلهام الذي هو ليس من جنس إذا صح التعبير أو ليس مطابقاً للوحي الاصطلاحي المعروف في أذهاننا والوارد في القرآن الكريم، إلا أنه مع هذا باعتبار أن الوحي لغة هو الإعلام في خفاء أو الإشارة السريعة الخفية، يشمل حتى الإلهام، لأن الإلهام نوع من الإعلام في خفاء في داخل وباطن النفس،
ويشمل حتى الرؤية في عالم المنام،
وحتى الرؤية في عالم المنام أيضا هذا نوع من الوحي، لأنه بالتالي كله في يدخل في دائرة أنه إعلام في خفاء، إشارة سريعة، إشارة خاطفة، رمز، تعريض، حتى الشفرات الآن المستعملة نوع من الوحي، لأنه إعلام في خفاء. وأظن أنه استخدام كلمة الوحي في هذه المعاني التي ذكرناها وأشرنا إليه كلها لأنه ناظرين إلى ما تخفيه هذه الأمور، ولذلك تستخدم. يعني الآن مثلا نفترض الشفرة، لأنها كلمة سرية فيها حالة إخفاء، على هذا الأساس يمكن أن يشملها معنى الوحي أو أي إشارة أو رمز أو أي شيء من ذلك.
نعم.
على هذا الأساس المعنى اللغوي لمعنى الوحي يكون معنى واسع شامل لكل نوع من الإعلام الخفي أو إعلام. نعم. في خفاء.
هذا لغة.
نعم.
إذن ما هو تعريف الوحي اصطلاحا؟
الوحي اصطلاحا يتخذ طبعا مناحي متعددة، ولكن بهذا المعنى الذي هو إلقاء رحماني أو إلهام رحماني من قبل الله سبحانه وتعالى على نحو الاصطفاء وعلى نحو الاختيار على قلب صالح أمين مستعد لقبول مثل هذا الفيض.
نعم، إذن لا تتوقف ظاهرة الوحي على الأنبياء والرسل فقط، مثلا أيضا تطال الأئمة والصالحين والصادقين.
نعم.
كما حدث مثلا مع أم موسى وأوحينا. نعم. إلى أم موسى.
نعم، طبيعي هذا النوع من ما أشرتم إليه في قضية أن ظاهرة الوحي تكون واسعة بحيث تشمل هذه الأفراد، هذا نوع من الاستعمال والتوسيع، يعني المعنى قد يختلف من استعمال إلى آخر.
نعم.
على هذا الأساس وردت استعمالات متعددة لكلمة. نعم. الوحي في القرآن الكريم.
نعم.
وأحصاها كتاب علوم القرآن في 4 أنحاء وردت. نعم. استعمال كلمة الوحي أو معاني الوحي في القرآن الكريم يمكن أن تلحظ في 4 معاني. هذا المعنى الذي أشرتم إليه بالنسبة إلى الوحي بالنسبة لأم موسى يختلف عن الوحي الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وآله، مثلا ذاك وحي رسالي، وحي لتبليغ الرسالة، المعنى. نعم. يختلف بينه.
إذن هناك استخدام خاص للقرآن الكريم لكلمة الوحي.
إيه نعم.
نعم، ما هو هذا الاستخدام؟
نجد أنه لو تصفحنا القرآن الكريم نجد أن استعمالات كلمة الوحي في معاني 4 يمكن أن تلحظ في القرآن الكريم. الاستعمال الأول استعماله بنفس المعنى اللغوي واللي هو ذكرناه بأنه إعلام في خفاء، نوع من الرمز، الإشارة السريعة، الشفرة، هذه الاستخدامات العامة التي ذكرناها في مطلع الحديث. وفي القرآن الكريم هذا النوع من الاستعمال وارد، مثلا في قوله تعالى عن زكريا عليه السلام في سورة مريم في الآية 11 يقول فخرج زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هنا زكريا لم ينزل الوحي عليهم وإنما أشار إليهم.
نعم.
أعطاهم إعلاما خفيا بحيث أنهم توجهوا فهموا ذلك، على حد تعبيرنا إن اللبيب بالإشارة يفهم، هذا نوع من الإعلام الخفي اللي هو بمجرد الإشارة السريعة وبمجرد الرمز وبمجرد هذا الإعلام الخفي يلتفت إلى ذلك. فهنا من زكريا عليه السلام لقومه نوع من الإشارة السريعة عبر عنه القرآن بالوحي ويقصد منه القرآن، هنا هذا نوع من الاستعمال يقصد به الإعلام الخفي، يعني بتعبير آخر الوحي بالمعنى اللغوي. أيضا من موارد استعمال الوحي معنى الوحي في القرآن الكريم استعماله بمعنى الغريزة الفطرية، هي أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وأودع فيها غريزة فطرية على نحو الفطرة والجبلة والخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق، نجد أن هذا المخلوق يتحرك وفق ما رسم الله له سبحانه وتعالى بتعبيرنا اليوم اصطلاحات الهداية التكوينية المودعة في الأشياء، فإننا نجد أن هذا الحيوان يتحرك وفق الغريزة الفطرية التي الله سبحانه وتعالى خلقها وأودعها فيه، يعبر عنها بالهداية التكوينية أو الغريزة الفطرية المودعة في الأشياء. هذا النوع من استعمال الوحي بمعنى الغريزة الفطرية أو الهداية التكوينية يمكن أن نصطلح على نوع من الاستعارة أو المجاز، يعني استعاروا كلمة الوحي في مجال الغريزة أو في مجال الهداية التكوينية، لأن المعنى بين الغريزة الفطرية أو الهداية التكوينية وبين الوحي الذي هو الإعلام في خفاء أو هو الإشارة السريعة كما ذكرنا سابقا أكو اجتماع بينهم بين الاثنين، لأن الوحي كما قلنا إعلام سري في خفاء، وكذلك الغريزة الفطرية شعور باطني في الداخل، يعني هذا صاحب الغريزة الفطرية أو الهداية التكوينية نوع من الإيحاء الداخلي اللي ما له ارتباط بالخارج، فحيث أن الاثنين الوحي الذي تقدم الكلام عنه الذي هو إعلام في خفاء وكذلك الوحي الذي معناه هنا الذي هو نوع من الغريزة الفطرية، يشتركون في أن كل منهما نوع من الخفاء سري باطني، هذا شعور باطني في خفاء الهداية التكوين الغريزة الفطرية، وكذلك الوحي في تلك الصورة. ولذا نجد في قوله تعالى في سورة النحل 68 يقول: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. هذا النوع من الإيحاء، الهداية التكوينية،
نعم،
الغريزة الفطرية،
نعم،
الشيء الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في جبلة هذا المخلوق،
نعم،
يعني خلقه وقدر له رزقه وقدر له طريقة فيها الحياة،
نعم،
يعني من بداية وجوده إلى نهاية وجوده الله سبحانه وتعالى رسم مخطط كامل إليه، وفق هذا المخطط يسير هذا المخلوق. هذا السير اللي يسيره وفق هداية في داخله نعبر عنه نوع من الوحي، لأنه كما قلنا يتحد هنا الوحي الذي بمعنى الإعلام الخفي مع هذا الوحي بالنسبة للنحل الذي هو نوع من الشعور الباطني والداخلي في هذا المخلوق. نجد أن هذا النحل اللي أوحى إليه الله سبحانه وتعالى يعمل بصورة منتظمة وفق المنهج كما قلنا الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، نعبر عن غاية الأمر بالهداية التكوينية. وعلى هذا الأساس نجد أن هذه المخلوقات سواء النحل أو غير النحل، نجد أن مجموع هذه المخلوقات تعمل وفق الغريزة المودعة من قبل الله في داخلها، وهذا نوع من الإخلاف من الإعلام في خفاء كما قلنا، وسري في داخلها، فبالتالي يكون نوع من أنواع الوحي. هذا المعنى الثاني للوحي المستعمل في القرآن الكريم. المعنى الثالث بالنسبة للوحي وهو المعبر عنه بالإلهام، الإلهام النفسي، وهنا تأتي مسألة قد تكون دقيقة متشابكة في مسألة التفريق بين الوحي والإلهام. أكو فرق بين الوحي والإلهام؟ إذا مقصودنا الوحي، الوحي الذي نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله، الوحي الرسالي، الوحي القرآني، طبيعي يختلف عن الإلهام. إذا مقصودنا الوحي اللي هو في معانيه المتعددة، من ضمن معاني الوحي هو الإلهام النفسي. إذا هذا المعنى طبيعي يكون الوحي والإلهام شيء واحد.
نعم.
إذا نقصد لا الوحي هو الوحي الذي نزل على قلب الرسول، الوحي الرسالي، الوحي القرآني، طبعا يختلف ذلك الوحي عن الإلهام.
نعم.
المعنى الثالث اللي أريد نتحدث عنه في القرآن الكريم للوحي هو استعمال الوحي بمعنى الإلهام النفسي. وقصدنا بالإلهام النفسي هذا الشعور اللي يحصل عند الإنسان في باطنه، بحيث يحس إحساسا خاصا هذا الإنسان في داخل نفسه أنه يلهم بمعرفة معينة. غاية الأمر أن هذا الإنسان الذي يحس هذا الإحساس الخاص يخفى عليه مصدره،
نعم،
لا يعلم مصدر هذا الشيء الذي علم به،
ولكنه يطمئن إليه.
غاية الأمر أن الإلهام يحصل من مصدرين.
نعم.
قد يكون هذا الإلهام إلهام رحماني، وقد يكون هذا الإلهام إلهام شيطاني.
نعم.
المهم أنه يستشعر، ولذلك يقول هذا يدرك ولا يوصف.
نعم.
مسائل الإلهام والمكاشفات وغيرها تدرك، يدركها من حصل له الإلهام، من ألقي في روعه، من حصل له في نفسه علم ومعرفة، لكن لا يستطيع أن يصف للآخرين. مصدر هذا الإلهام ومصدر هذه المعرفة تكون غائبة، ولذلك لا يستشعر. قد يكون مصدره شيطاني وقد يكون مصدره رحماني، المقدمات هي التي تحدد مصدر هذا النوع من الإلهام.
نعم.
على هذا الأساس نقول بأن المعنى الثالث للوحي في القرآن الكريم عبارة عن الإلهام النفسي الذي يحصل في باطن وفي نفس الإنسان.
نعم، أحسنتم. إذن نحن قد شارفنا على نهاية هذا اللقاء، فنكتفي بهذا القدر على أن نعود للحديث حول ظاهرة الوحي وتعريف الوحي، ونصل في اللقاء القادم إن شاء الله إلى المعنى ربما هو المهم والأصلي الذي استخدم لكلمة الوحي في القرآن الكريم. إذن فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
أهوى النبي محمدا ووصيه وابنيه وابنته البتول الطاهرة أهل العبد.